لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام على التمييز، عن التمييز بين المكلف بين التكليف والمكلف به. أتمنى المطلب، أنا أطبق عبارة بعده مطلب بسيط إن شاء الله قبل اليوم.
تحديد مفاد البراءة بعد أن ثبت أن الوظيفة العملية الثانوية هي أصالة البراءة. نتكلم عن تحديد مفاد هذا الأصل وحدوده، وذلك في عدة نقاط.
لا، هذا طبقنا عبارة
التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به.
شيخ حيدر يرجعنا للمربع الأول.
النقطة الثانية في أن الضابط لجريان أصل البراءة هو الشك في التكليف لا الشك في المكلف به. وتوضيح ذلك أن المكلف تارة يشك في ثبوت الحكم الشرعي، كما إذا شك في حرمة الشرع.
تارة أن المكلف تارة يشك في ثبوت الحكم الشرعي سواء كان جعلا، هاي مهمة أخوان، سواء وسيد الشيء هو سيذكر بعد ذلك كان المناسب من أول الأمر يبين لنا، سواء كان جعلا أو كان مجعولا، فالحكم الشرعي لا خصوص الجعل حتى لا تقولون الشك في التكليف لا يجري في الشبهات الموضوعية. لا، العام من الجعل ومن المجعول.
كما إذا شك في حرمة شرب الكتل أو في وجوب صلاة الكسوف، وأخرى يعلم بالحكم الشرعي ويشك في امتثاله.
حتى الشك في امتثاله، شك في حرمة الكتل مو، وشك في وجوب صلاة الشيخ بن ياقبي، شبهات حكمية أو شبهات موضوعية؟ شبهات حكمية غاية ما في الآمر في المثال الأول، شبهة حكمية تحريمية يسمونها، وفي مثال الصلاة شبهة حكمية وجوبية يسمونها. وهذا أقول كان المناسب أن نمثل بمثالين، مثال
للشبهة الحكمية ومثال للشبهة الموضوعية. وأخرى يعلم بالحكم الشرعي ويشك في امتثاله، كما إذا علم بأن صلاة الظهر واجبة
يشك في
هل أتى بها أو لا.
التفت إلى كلامنا، هذا المثال مثال للشبهة الموضوعية.
الشك الأول هو مجرى البراءة العقلية والبراءة الشرعية عند المشهور، وهو مجرى البراءة الشرعية عندنا.
أنا أسأل هذا استذكار، إيش قال السيد الشهيد؟ قال الشيخ هذا الشيخ في حرمة الفتن أو وجوب ما عرف الصلاة، هاي الشبهات الحكمية. يقول الشيخ في التكليف وهو مجرى لغاء لأصالة البراءة الشرعية والعقلية عند المشهور، أو للبراءة الشرعية عندي. المشهور يعني قبه العقاب، عندي أنا السيد الشهيد أقفى. لماذا كان الشيخ في الشبهات الحكمية مجرى للبراءة العقلية والشرعية عند مسلك قبح العقاب، ومجرى للبراءة الشرعية فقط عند مسلك حق الطاهر؟ لا لا، جوابكم أدب، خوف كلامكم كيف نقول؟ لأن هناك احنا حكينا عن قاعدتين، قاعدة عملية أولية عقلية وقاعدة عملية ثانوية شرعية. قلنا في القاعدة العملية الأولية العقلية السيد الشهيد كان يقول بالاحتياط، والمشهور كان يقول بالمراد عقلية. بننتقلنا للقاعدة الثانوية الشرعية، قلنا المشهور قال بالمراد الشرعية والسيد الشهيد قال بالمراد الشرعية. لهذا القاعدة العقلية عند المشهور هي البراءة، والقاعدة الشرعية عند المشهور هي البراءة، بينما القاعدة العقلية عند السيد الشهيد ماذا؟ الاحتياط. والقاعدة الشرعية عند السيد الشهيد البراءة. هذا من حج على مسلك حق الطاعه ماذا قال؟ قال البراءة الشرعية فقط. واضح منه.
والشك الثاني لا تدري فيه البراءة العقلية ولا الشرعية، لأن التكليف فيه معلوم.
يا هو الشك الثاني، الشك اللي هو في المأتي به، الشك في الامتثال، هذا يقول لا تدري فيه لا براءة شرعية ولا براءة عقلية، بل تدري فيه ماذا؟ صارت الاشتغال أو الاختيار.
وإنما الشك في امتثاله والخروج عن عهدته فيجري هنا أصل يسمى بأصل الاشتغال، ومفاده كون التكليف في العهدة حتى يحصل الجزء بامتثال.
التكليف في العهدة يعني التكليف ثابت عليك منجز عليك ولا يسقط عنك إلا بامتثاله، وبعبارة أخرى الاشتغال اليقيني ما لا يستدعي قرار اليقين.
وعلى الفقيه أن يميز بدقة كل حالة من حالات الشك التي يقتررها، وهل إنها من الشك في التكليف لتجري البراءة أو من الشك في المكلف به لتجري أثارة الاشتغال.
هاي أخوان استفادة مهمة من طريق الشيء، قال على الفقيه ما قال على الأصول، قال على الفقيه. ليش قال على الفقيه وما قال على الأصول؟ نقول هكذا عشان نقول هكذا، الفقيه له الأصول له دور والفقيه له دور، هذا حتى نميز احنا بين الأصول وبين الفقيه. الأصولي دوره دور النظرية والفقيه دوره دور التطبيق. الأصولي ماذا يقول؟ يقول أنا عملي هنا يبدي، وجدت وانتهيت إلى هذه القاعدة أن الشك كلما كان شك بالتكليف عليكم بالبراءة، وأن الشك كلما كان شك بالمكلف به عليكم بالاحتياط. أنا فقط أسست القاعدة، وبعد التمييز بين هذا شك بالتكليف لو شك بالمكلف به، والله مو شغلي، شغلنا شغل الفقيه.
وتمييز الشبهات الحكمية واضح حالة، لأن الشك في الشبهة الحكمية
إيش قال؟ قال السيد الشيخ قال تمييز الشك في الشبهات الحكمية واضح حالة، فإن الغالب أن يكون الشك في الشبهات الحكمية من قبيل الشك في التكليف، وإذا كان شكا في التكليف مجري ماذا؟ أصالة المرأة. ليش قال عادة؟ مكان عادة خلوا غالبا ما يكون الشك بالشبهات الحكمية من قبيل الشك بالتكليف في قبال الغالب شنو؟ وقد يكون الشك بالشبهات الحكمية مو من قبيل الشك بالتكليف حتى تجرون البراءة، بل يكون من قبيل ماذا؟ الشك المكلف فيه فنجري صالة الاختيار. متى يكون ذلك في هذا الموضوع؟ خلينا يقول لو كنت شاكا ان علي وجوب الظهر لو وجوب الجمعة، لو جئت بصلاة الظهر مثلا أقطع بأنني امتثلت، هاي شبهة حكمية، أشك أن الوجوب وجوب ظهر لو وجوب جمعة. لو جئت بصلاة الظهر مثلا أقطع حينئذ أنني امتثلت أم لا زلت شاكا في الامتثال؟ لا زلت شاكا في الامتثال، والشك في الامتثال شك وين؟ في التكليف أو في المكلف به؟ شك فهنا وإن كانت التهاب المثال هذا خلاف الغالب، فهناك وإن كانت الشبهة حكمية إلا أن الشك صار شكا وين؟ في المكلف به، فنجري أصالة الاحتياط. هذا المراجعة المبشرة.
وتمييز الشبهات الحكمية واضح عادة، لأن الشك في الشبهة الحكمية إنما يكون عادة في التكليف، وأما الشبهات الموضوعية
في وقت التكليف فنجري ضيفونها البراءة.
وأما الشبهات الموضوعية ففيها من كل القسمين، ولهذا لابد
شك بالتكليف وشك بالمكلف
ولهذا
من بلد
لا بد من تمييز الشبهة الموضوعية بنقطة وتحديد دخولها في هذا القسم أو لا
دخولها في التكليف في التكليف أو في المكلف هذا أو ذاك
وقد يقال في بعض الأمر أن الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها
هذا إشكال الشبهة الموضوعية دائما التكليف معلوم والمشكوك هو المكلف به فالذي نجريه بالشبهات الموضوعية دائما وأبدا الاحتياط نقول لا يا أخي المعلوم في الشبهات الموضوعية هو الجاعل وأما المجعول فهو غير معلوم
بل التكليف في الشبهات الموضوعية معلوم دائما ثلاثة البراءة
بل
والجواب أن التكليف بمعنى الجهل معلوم في حالة
الشبهات الموضوعية نعم هذا يقول نعم أسمد أن التكليف بمعنى الجهل معلوم لكن التكليف بمعنى المجعول غير معلوم
بل أن التكليف بمعنى الجهل معلوم في حالة الشبهة الموضوعية وأما التكليف بمعنى المجعول فهو مشكوك في كثير من هذه الحالات
بل
ومتى كان مشكوكا جلب البراءة وتوضيح ذلك ان الحكم اذا جعل مقيدا بقيدا
راح يذكر اربع حالات
كان وجود التكليف المجعول وفعليته تابعا لوجود القيد خارجا وفعليته
بل الحكم المجعول تابع لقيده اذا كان القيد موجود فالمجعول فالحكم فعلي وان لم يكن القيد موجود فالحكم ليس بفعلي الحج ان وجدت الاستطاعة صار فعليا وان لم توجد الاستطاعة لم يكن فعليا فمجعولية الحج تابع للشرط
وحينئذ تشكك وتصور على انحاء النحو الاول ان يشك في اصل وجود القيد وهذا يعني الشك في فعلية التكليف المجعول فتجري البراءة
فنزل البراءة بعد ان ما عيد الحالات
ومثاله ان يكون وجوب الصلاة مقيدا بالخطوب فاذا شك في الخطوب شك في فعلية الوجوب فتجري البراءة
احنا ما بدلنا بالصلاة والخطوب مبدلنا بالحج والاستطاعة
بل النحو الثاني ان يعلم بوجود القيد في ظل فرد ويشك في وجوده في ظل اخر
في ظل فرد شو الفارق هاي الحالة عن الحالة الاولى بالحالة الاولى نشك في اصل وجود القيد في الحالة الثانية لا نعلم بوجود القيد لكن خايف ما في الأمر نعلم بوجوده في فرد ونشك بوجوده في الفرد الآخر
ومثاله أن يكون وجود الإكرام الإنسان مقيدا بالعدالة ويعلم بأن هذا عادل ويشك في أن ذاك عادل
ذاك ليس ذاك عادل أو ليس بعادل هذا من تلكم التكرار في المثال ليس من باب الكرام
ومثال آخر أن يكون وجود الغسل مقيدا بالماء معنى انه يجب الغسل بالماء ويعلم بان هذا ماء ويشك في ان ذاك ماء
من البداية يقول شنو الفارق بين المثالين في مثال العادل الاطلاق في مثال العادل شنو نسميه اطلاق شمولي اطلاق انحلالي يعني ينحل الى وجوبات في عدد الافراد الاطلاق في قيد الماء اطلاق السمينا اطلاق قدري كم وجوب عندي وجوب واحد
وهناك فرق بين المثالين وهو أن المشكوك في المثال الأول لو كان فردا ثانيا حقا لحدث وجوب آخر للإكرام.
إذن الوجوب يتعدد بعدد الأفراد فلو كان هناك فرد ثاني وثالث ورابع لكان هناك وجوب ثاني وثالث ورابع.
لأن وجوب الإكرام بالنسبة إلى أفراد العادل شمولي وانحلالي بمعنى أن كل فرد له وجوب إكرام. وأما المشكوك في المثال الثاني فهو له فهو لو كان فردا ثانيا حقا للماء لما حدث وجوب الغسل لأن وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء فدليل فلا يجب الغسل بكل فرد
غير شمولي غير انحلالي
فلا يجب الغسل بكل فرد من الماء
بل تكليف بغير المقدور هذا يكون اغتسل بكل ماء العالم كل أفراد الماء هذا تكليف غير مقدور
بل بصرف الوجود فكون المشكوك
فرد الماء بل يكفي الاغتسال بصرف الوجود وصرف الوجود يتحقق بجميع افراد الماء ام بفرد واحد من افراد الماء فرد واحد
فكون المشكوك فرد من الماء لا يعني تعددا في الواجب بل يعني انك لو غسلت به لكفاك ولا اعتبرت ممتثلا وعلى هذا تجري البراءة في المثال الأول
لا شوف هو الشيخ احذر حتى أعد ممتثلا وأعد غاسلا لثوبي أو غاسلا لبدني. هذه الطبيعة، طبيعة الغسل أو الغاسل على التعبيرين بعد، هل تحتاج إلى تعدد أم أن الطبيعة توجد بفرد من أفراده؟ الغسل بالماء بفرد من أفراد الماء يحقق ماذا؟ الطبيعة وبالتالي يأتي ذلك. بينما في مثال العادل طبيعة مأخوذة على نحو صرف الوجود وعلى نحو مطلق الوجود، على نحو مطلق الوجود.
وعلى هذا تجد البراءة في المثال الأول، لأن الشك فيها شك في الوجود الزائد، فلا يجب
لا مثال الأول مثال العدالة بس،
فلا يجب أن تكرم من تشك في عدالته
بس،
وتجري أصالة الاشتغال في المثال الثاني
لا مثال الثاني مثال الماء بس،
لأن الشك شك في الامتثال، فلا يجوز أن تكتفي بالغسل بالماء الذي تشك في أنه ماء
بس.
النحو الثالث أن لا يكون هناك شك في القيد إطلاقا،
لا يكون هناك شك ألا يكون هناك شك في وجود الوجوب ولا شك في وجود القيد، أعلم بالوجوب وأعلم بالقيد، أعلم بوجوب الصلاة وأعلم بتحقق الزواج، لكن هاي الغضوة على السبل جعلتني أنسى الصلاة، وبعد أن استيقظ هم بارد وهم دايق وهم وهم ما دريت أنا صليت وما صليت، فهذا شك في الامتثال. وبعد من أول الأمر شك في الامتثال ماذا نجري فيه؟ الاحتفاظ.
وإنما الشك في الوجود متعلق الأمر، وهذا واضح في أنه شك في الامتثال مع العلم التكليف.
الشك في متعلق الأمر عبارة أخرى مكان متعلق الأمر، عندما يقال يصلي هناك امر اللي هو وجوب الصلاه، وهناك متعلق الامر تعلق بمن الصلاه، فهناك مكان متعلق الامر هناك شك في المكلف به، واذا كان شكا في المكلف به يشرك.
وهنا مورد الكلمه المعروفه القائل ان الشعور اليقين يسبع البراب اليقين. النحو الرابع ان يشك في وجود مسقط شرعي للتكليف،
وبينا المسقط الشرعي كل ما عقل الشارع عدمه قيدا في التكليف،
ذلك ان التكليف كما يسقط عقلا بالامتثال او العصيان كذلك قد يسقط
بمسقط شرعي. انتفاخه لطيفه يذكرنا، يقول انتم تنسون بسرعه، يذكرنا بمسقطات الحكم. قال كما اننا هناك قلنا بان الامتثال يسقط الحكم وكذلك العصيان يسقط الحكم، كذلك من المسقطات الحكم ما جعله الشارع مسقطا شرعيا،
كذلك قد يسقط المسقط الشرعي من قبيل الأضحية، المسقط شرعا للأمر بالعقيقة،
ومن قبيل السفر في حكم الصوم.
وعليه فقد يشك في وقوع المسقط الشرعي أما على نحو شبه الحكمية، يعني فقد ضحى وشك في أن الشارع هل جعلها مسقطا أو على نحو شبه الموضوعية.
أعلم بأن الشارع جعل الأضحية، لكن أشك أنا هل أتيكم الأضحية أم لا؟
يعني يكون عالم بأن الشارع جعل الأضحية مسقطة ولكنه شك في أنه ضحى. والمسقط الشرعي لا يكون مسقطا الا اذا اخذ عدمه قيدا في الطلب او الوجود.
هذا تعريف للمسقط الشرعي.
وحينئذ فان فرض انه احتمل
اخذ الوجود. نعم يقول حينئذ الكلام راح يحتمل واحد من امرين، تارة يؤخذ المسقط، يؤخذ عدم المسقط عدم الاضحية مثلا قيدا في حصول التكليف، ف يشك في جعل المسقط قيدا وهذا نجري في البراءة، وتارة لا نشك في ان هذا المسقط بعد ان نعلم بجعله هل جئنا به ام لم نجئ.
وحينئذ فان فرض فعل فرضه انه احتمل اخذ عدمه قيدا
وعدمه عدمه عدم ماذا؟ عدم المسقط.
وشرطا في الوجوب على نحو لا يحدث وجود، وجوب مع وجود المسقط.
شوف اذن الوجوب حصر الوجوب معلق على ماذا؟ على ذلك المسقط، فلا وجوب الا مع عدم المسقط، فهذا شك في الجهل شك في الوجوب نجري براءة.
فالشك في المسقط بهذا المعنى يكون شكا في اخر التكليف. ويدخل في النحو الأول المتقدم.
يعرف في النحو الأول ويدخل في الحالة الأولى. ففي الحالة الأولى قلنا إذا كان الشك شكا في التكليف ماذا نجري؟
واذكر ان مشقيته قيد بعضا بمعنى اخذ عدمه قيدا
مو في بقاء التكليف بل في بقاء التكليف. يعني اكو تكليف ثم نشوف بان هذا الفصل رفع التكليف ام لم يرفع. اخوان شنو الفرق بين الفرضيه؟ شوف اخوان بالفرضيه الاولى نشوف بان التكليف حصل او لم يحصل. وإذا كان الشك في حصول أو عدم حصول التكليف ماذا نجري؟ الفرضية. في الفرضية الثانية لا والله بالله تطلعه التكليف حصل، لكن أشك هذا التكليف الذي قسمنا على وجوده وحصوله هل ارتفع من خلال المسقط أم لم يرتفع؟ فالشك هنا كان شكا في حصول التكليف، والشك هنا شك في بقاء التكليف بعد العلم بحصوله. ولا ماذا تجرون
بل وانفرض ان مسقطيته كانت بمعنى اخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب، فهو مسقط بمعنى كونه رافع للوجوب لا انه مانع عن احد وجوده.
اذن هو في الحاله الثانيه يرفع الوجوب الموجود، اما في الحاله الاولى يمنع اصل الوجوب.
فالوجوب معلوم ويشك في سقوطه، والمعروف في مثل ذلك ان الشك في
سقوطه والمعروف اخوان فكان المعروف كتب المشهور، والمشهور عند الاصوليين حتى يبين رايه بعد سيدي.
والمعروف في مثل ذلك ان الشك في سقوطه هنا
في مثل ذلك اي اذا كان الشك من القبيل الثاني شكا في بقاء التكليف
كالشك في السقوط الناشئ من احتمال الامتثال يكون مجرى لأصالة الاشتغال لا للبراءة. ولكن الأصح أنه في
ولكن الأصح هذا كلام من بعد رأي السيد الشيخ،
ولكن الأصح أنه في نفسه مجرى للبراءة.
الرجل كان منفض جدا ما قال ولكن الصحيح ماذا قال؟ قال الأصح. من هذا يعلم بأن كلام المشهور ماذا؟ صحيح. الرجل بالأخير راح يوافق المشهور.
يعني مرجعه إلى الشك في الوجوب بقاء، ولكن استصحاب بقاء الوجوب مقدم على البراءة.
إذا رأيي في المسألة المشهور قال في الفرض الثاني نجري البراءة، لكن الأصح عندي أنه شك في التكليف فنجري الاحتيام. رأيي المشهور براءة، رأيي أنا ماذا؟ احتيام. لكن الاستصحاب يمنعني من اجراء الاحتياط لانني اعلم بالتكليف واشك في بقاء التكليف فنجري الاستصحاب. واذا كان الاستصحاب يمنعني من تبني رأي القائل بالاحتياط فسوف ارجع واوافق المشهور واقول بالبراءة. ولي لا 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 شوف بس شوف اخوان حافظ المشهور هذا التصحيح للعبارة اتغيرت الفاظ فقط وإلا المؤدى والمراد نفس المراد. المشهور والسيد الشيخ قال في الفرض الأول عندما يكون الشيخ في أصل التكليف هذا من خلال مدخلية المصدر في أرض التكليف نجري البراءة. ولا خلاف بينهم. من تحولنا للفرضية الثانية أنا صار عندي تبديل بالألفاظ. من تحولنا للفرضية الثانية بالفرضية الثانية كنا نعلم بوجود التكليف ونشك بأن المصدر رفع ذلك التكليف أو لم يرفعه فشكوا في بقاء التكليف. المشهور قال هذا عمل من قبيل الشك في الامتثال، واذا كان شكا في الامتثال ماذا مجري؟ اشتغال. انا قلت براءه بدلت عباره. سيد الشريف قال الاصح لا، هذا الشك في بقاء التكليف شك في اصل التكليف. واذا شك في اصل التكليف ماذا يجري؟ براءة. فالمشهور عنده هو اختيار السيد الشهيد عنده ماذا؟ براءة. سيدنا الزدون على هذا الرأي قاسم، وان كنت اقول في الفرض الثاني هناك براءة الا ان هناك مانعا يمنع من البراءة. شنو هذا المانع؟ قال الاستصحاب، قال لاننا نعلم بوجود تكليف ونشك الان ببقاء ذلك التكليف، علم يقين سابق وشك ماذا؟ لا، فنزل الاستصحاب، والاستصحاب ينتهي بنا الى القول ببقاء التكليف لا الى القول بارتفاع التكليف. بعد اذا التكليف ثابت يستطيع سيدي الشهيد ان يجري البراءة التي قال بها؟ لا يستطيع، لا يستطيع، فيرجع ويقول بمقالة المشهور اللي هي ماذا؟ الاختيار. ان شاء الله صار عندنا كثير من العبارات فرحة التعطيل.
البراءة عن الاستصحاب.
ملي؟
البراءة عن الاستصحاب.
الاستحباب. شيخ استصحب من عبارة التعطيل. سؤال. البراءة، شوف قلنا إذا عندنا شك في حرمة نجري براءة، شك في وجوب نجري براءة. مثل في مثالي برا أنا ما أدري هل يجب علي الدعاء عند رؤية الهلال أم لا يجب، والحمد لله سويت البعض اللي يجريده وما لقي شيء، ماذا أجري يا أصل البراءة؟ فالبراءة تجري في الوجوب، وكذلك لو شككت هذا السائل الذي امامي او شككت في حرمة التدخين، عفونا من السوائل، شككت في حرمة التدخين وهم الحمد لله فحاف لم احضر على شيء، فاجري ماذا؟ اجري اقالة البراءة. في الدعاء اجريت اقالة البراءة من الوجوب، في التدخين اجريت اقالة البراءة من ساعدوني من الحرمة. مو شنو الجامع بين الوجوب وبين الحرمة؟ بالاثنين اجريت براءة، لكن هناك امر مشترك بين الوجوب وبين الحرمة، كلاهما من التكاليف. شو نسميها؟ تكاليف الزامية. الوجوب الزام بالفعل، والحرمة ماذا؟ الزام بالترك. إذن هذا حكينا كل الذي يتقدم، كنا نجري البراءة في الأحكام الزامية اللي هي تشمل ماذا؟ الوجوب والحرمة. السؤال المطروح هنا مطلب بسيط وما يستحق التوقف. البراءة أجريتموها في التكاليف الإلزامية وجوبا وحرمة. السؤال، هل البراءة تجري في التكاليف غير الإلزامية لوحدي؟ سميها بتسمية أخرى، التكاليف غير الإلزامية شو نسميها؟ أحسنت. هل البراءة تجري في التكاليف الترخيصية غير الإلزامية للاستحباب والكراهة كما جرت في التكاليف الإلزامية أم لا تجري؟ سيد الشهيد يقول المشهور، ومثل ما قال اتفق الأصوليون، قال المشهور، ذهب راس المشهور. من هذا تعلمون بأن السيد الشهيد سوف يناقش في هذه المسألة في الحلقة الثالثة في دراسات عنه. قال المشهور يقول بأن البراءة لا تجري في الشبهة في التكاليف الترخيصية، بل البراءة تجري في التكاليف الإلزامية فقط. أسأل السيد الشهيد، سيدنا المشهور لماذا قال بهذه المقالة أن البراءة لا تجري في التكاليف الترخيصية؟ قال وذلك لأن أدلة البراءة لا غير شاملة للتكاليف الترخيصية بالأدلة والبراءة، مختصة بما مختصة بالتكاليف الإلزامية وغير شاملة للتكاليف الترخيصية. بين لذلك قال هكذا. سؤال حتى أدخل في صلب الموضوع، ما هو الدليل على أن أدلة البراءة مختصة بالتكاليف الإلزامية وجوب زائد حرمة ولا تجري في التكاليف الترخيصية استحباب زائد براءة؟ ما هو الدليل على ذلك؟ أقول إحنا راح نقسم أدلة البراءة إلى قسمين، وراح تشوفون كلا القسمين لا يشمل التكاليف الترخيصية. أما القسم الأول أدلة براءة تدل على التوسعة وعدم التضييق وتدل على نفي العقاب. مثال هاي المجموعة من أدلة البراءة: كل شيء لك مطلق حتى يرد فيه نهي. هذا الدليل اللي هو من أدلة البراءة يدل على أن المكلف في سعة وليس في ضيق. مثال آخر لهذه المجموعة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما كان الله ليضل قوما حتى يبين له. هذان الدليلان على ماذا يدلان؟ يدلان على أن المكلف لا عقاب عليه. إذن بهذه المجموعة من أدلة البراءة تدل على التوسعة وعلى نفي العقاب. بعد أسألكم هذه المجموعة من أدلة البراءة، سؤال لكم بعد والجواب عليكم، هذه المجموعة من أدلة البراءة الدالة على التوسعة والدالة على نفي العقاب تشمل التكاليف الترخيصية أم لا تشملها ولماذا؟ لا تشملها لماذا؟
لأن
تقول نبي العقاب ولا عقاب أصلا أحسن نقول هذا. هو الاستحباب المعلوم المقطوع به استحبابه، إذا تركه الإنسان يجوز له تركه، هل هو في ضيق أم هو في سعة؟ التكليف الاستحباب المعلوم أنا سمعت من الإمام مباشر علي حساب وعقاب إذا تركتها، ليس علي حساب وعقاب. أصلا هاي الأدلة ما نحتاج إليها، البراءة أصلا ما نحتاج إليها إذا كانت من هذا القبيل. لماذا؟ لأن أدلة البراءة من هذا القبيل تدل على التوسع على المكلف وبالاستحباب والكراعة المشكوكتين. أكو توسع أو ما أكو توسع؟ أكو توسع لأن المستحب الأكيد هو يمكن تركه، المستحب الأكيد لا عقاب عليه، فما بالك بالمشكوك. إذن أدلة البراءة إذا كانت تدل على التوسع أو على نفي الحساب العقاب أفضل لا تشمل الاستحباب والمكروه والكراهة المشكوكين. لماذا؟ لأن الاستحباب المعلوم والكراهة المعلومة لا حسابه ولا ضيق فيها على المكلف، فما بالك بالاستحباب والكراهة المشكوكين؟ فلا نحتاج إلى براءة هنا. أحتاج أجري براءة؟ لا. هاي إذن المجموعة الأولى من أدلة البراءة لا تشمل التكاليف الترخيصية المشكوكة. خلينا نشوف المجموعة الثانية. مجموعة الرابعة مثل ربع ما لا يعلم. بعد ما حجب الله علمه عن العباد فهو ماذا؟ موضوع عنه. هاي الشنفة شاملة للاستحباب والكراهة. شلون؟ شي يقول الحديث؟ رفع غير المعلوم، قال رفع غير المعلوم من التكاليف الإلزامية لو أطلق. قال كل تكليف غير معلوم فهو مرفوعا، أهم من أن يكون تكليفا إلزاميا أو يكون ماذا؟ تكليفا فقط. كل تكليف غير معلوم فهو مرفوع عنكم سواء كان تكليفا إلزاميا أو كان تكليفا ماذا؟ تقريسيا. قائلا يقول أدلة البراءة اللي هي من قبيل الرفع شاملة للتكاليف الترخيصية، لأنها ترفع غير المعلوم، وغير المعلوم كما يكون تكليفا إلزاميا يكون ماذا؟ تكليفا غير إلزامي، فهي شاملة لها. نقول حتى هاي المجموعة التي قد صورت شمولها لأدلة للتكاليف الترخيصية هي أيضا غير داخل، غير شاملة للتكاليف الترخيصية. كيف؟ نقول لأن هاي أدلة الربع واحدة من الدين، لو ترخص والترخيص بالتكاليف الترخيصية هي جسمها تكاليف ماذا؟ تكاليف ترخيصية، والتكاليف الترخيصية نحتاج بها إلى ترخيص؟ لا أو لا، هي مو ترخص. نعم، بل هاي أدلة الرافع ترفع حكم العقل بحسن الاحتياط. شنو هذا ترفع حكم العقل؟ احنا قلنا اذا صار قدام السائل مشكوك او ما ادري به هذا ما دور شيء اخر، احنا وقالة البراءة يجوز صدقه ام لا يجوز صدقه؟ جاوبوني، يجوز ماذا؟ لكن خب انت تناول الشيء مشكوك صحيح شرعا جوزنا لك شربه، لكن العقل ماذا يقول لك؟ العقل ماذا يقول لك؟ خب الشارع سوق لك الشرب، لكن العقل ماذا يقول لك؟ عند مثل هذا المشكوك الافضل والاحتياط ما لا يقتضي حتى يوقف على الاستاذ اطلعوا شرب من البراء. العقل يقول الاحسن الاحتياط، وان جاز وان جاز شرعا ماذا؟ كذلك لو شفت مثلا في وجوب الظهر او وجوب الجمعه والشارع قال لي في فواحد، العقل ماذا يقول؟ الافضل والاحسن والاحوط ماذا؟ انت تجيب لي الاثنين حتى راسك يقعد. فنقول ان كان المراد بادله الرافع رفع الاحتياط، وهذا راح تشمل بعد ماذا؟ تكاليف الالزاميه والترخيصيه، نقول هذا باطل. لماذا؟ لأن حكم العقل بحسن الاحتياط لا ترفعه أدلة الرافع، بل حكم العقل بحسن الاحتياط ثابت سواء كان التكليف إلزاميا أو كان ماذا؟ أو كان ترخيصيا. فعليه حتى المجموعة الثانية لا تنفع ولا تشمل التكاليف الترخيصية، لأن المجموعة الثانية إن كانت رافعة للترخيص فالترخيص ثابت بالتكاليف الترخيصية، وإن كانت رافعة لحكم العاقل بحسن الاحتياط فمثل هذا الرفع لا يمكن. لماذا؟ لأن العقل يحكم بحسن الاحتياط سواء كان التكليف تكليفا إلزاميا أو كان التكليف تكليفا ترخيصيا. فالنتيجة أن أدلة البراءة بجميع أقسامها لا تشمل التكاليف الترخيصية، بل هي مختصة بالتكاليف الإلزامية. واضح إن شاء الله. أنا
أطبق عبارة النقطة الثالثة في أن البراءة هل تجري عند الشركة التكاليف الإلزامية فقط أو تشمل مواد الشركة الاستحباب والكراهة أيضا،
والعرض تشمل التكاليف الترخيصية أيضا.
والعمل المشهور إنها لا تجري في موارد الشرك.
شو بتريد شيء لا خداها المشهور
لقصور أدلتها.
لقصور أدلة البراءة عن شمول التكاليف الترخيصية.
نظام ما كان مفاده السعة ونفي الضيق.
يقول راح نقسم أدلة البراءة إلى مجموعة من المجموعة الأولى.
من ناحية
هاي واحد شلون يقول لك بطل من المباحثة
من ناحية العقاب فوارض لأن الحكم الاستحقاقي مشكوك مثلا لا ضيقة ولا عقاب من ناحية وجزما
هو المفطور به لا ضيقة ولا عقاب عليه فما بالك بالمشكوك
فلا معنى للتأمين عنه بهذا اللسان
فلا معنى للبراءة عنه بهذه الأدلة
وأما ما كان بلسان رفع ما لا يعلمون فهو وإن فهو إن لم يفترض كون المرفوع مما فيه مظنة العقاب.
فهو وإن لم يفترض فيه خصوص ما هو مظنة العقاب يعني التكليف الإلزامي. لا. هو وإن كان شاملا للتكليف الإلزامي وغير الإلزامي. لأنه قال رفع غير المعلوم سواء كان إلزاميا أو كان ترخيصيا.
ولكن لا محصل لإجرائه في الاستحباب.
لا فائدة من إجراء براءة في الاستحباب أيضا هنا لماذا؟
لأنه إن أريد بذلك إهبال الترخيص
لأنه إن أريد بالرافع رفع الترخيص
فهو متيقن
مرفوع بل
فهو متيقن في نفسه
بل
وإن أريد عدم رجحان الاحتيال
رفع طاقة
وإن أريد عدم رجحان الاحتيال فهو معلوم بالظلام لوضوح أن الاحتياط راجح على أي حال
راجح على أي حال
العقل
يحكم برجحان الاحتياط سواء كان التكليف إلزاميا أو كان التكليف ماذا؟ ترخيص عندنا بيسا بيسا عندنا عشرة أقول أخوان إحنا أنتم موجودين بالنشر وهاليومين ما راح
الحمد لله رب العالمين.